بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما تقدم معنا في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى صفحة 219 قراءة رويس القصري قرأها بتشديد التاء. قلنا في الحاشية لم نجده مسندا، ثم ذكرنا قلنا وقد ذكر القراءة الجزري في كتابه النشر في القراءة العشر. وأفادنا أحد الأخوان قراءة رويس معتمدة عند الجزري، ذكر إسنادها في أوائل الكتاب، ذكر إسناده من طريق رويس، ثم قالوا هذا سند في غاية من الصحة والعلو. قولنا لم نجده مسندا يعلق عليها بل سنده عند الجزري. هذه الطبعة بعد دار الكتب العلمية صفحة 148 الجزء الأول. درس السابق كنا فيه درس باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بماذا استدل المؤلف؟ نعم لا قد انتقلنا من هذا الباب. نعم سمير لا تقم فيه أبدا، مسجد نفسه على التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه. ما هو المسجد الذي نفسه على التقوى من أول يوم؟ نعم مسجد قباء. يعني الآية في سياق مسجد قباء، كيف عرفت أن الآية في سياق مسجدهم؟ قوله فيه رجال يحبون أن يتطهر، وهؤلاء يعني قد جاء في الحديث أن الله يثني عليكم فكيف تصنعون؟ قالوا يستنجون بالماء. فماذا عن حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ قال هو مسجدها. ذكى أنس نعم حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي المسجدين الذين أسس على التقوى؟ قال هو مسجدها. ما حاله؟ كتاب مسلم عن من؟ عندك أخي؟ عن أبي سعيد. فكيف في الآية في سياق أهل مسجد قباء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو مسجدي هذا؟ عندك؟ من يجيب؟ عندك أخي؟ يعني من باب أولى مسجد قباء أسس على التقوى، ومن باب أولى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قول دخل الجنة رجل في ذباب، هذا الباب، هذا الباب الذي قبلها كمان. طيب هذا الحديث بعض الأخوة يسأل يقول هل محمول على أن من شرع من قبلنا كانوا لا يؤاخذ، ماذا كان الشخص منهم لا يعذر بالإكراه؟ لو صحت القصة لقلنا ما هذا أمر محتمل، لكن تعلمنا موقوفة على سلمان، ويكون هذا أمر محتمل لو ثبت يكون هذا مما يوجه به الحديث، إما أن يكون حصل منه الرضا بالفعل، وإما أن يكون نعم كانوا ليسوا معذورين بالإكراه، يجب عليه أن يصبر حتى ينقتل، وحصل التخفيف في هذا الشرع بالعذر بالإكراه وجواز المواتاة لهم ظاهرا في العمل الظاهر دون اطمئنان القلب. الصنم حتى يذبحه لا يجاوز واحد، يستطيع أن يرجع، لعله قد مسكوا يعني ما سيتركونه، محتمل هذا. وإلا فهذا يكون دافع الإكراه، ما حصل إكراه. لو يكون له أن يرجع يسر الله له طريقة أخرى. لكن وأيضا مما ينبه عليه قوله فقالوا كيف يا رسول الله، هذه الزيادة ما هي موجودة في الأمر لأنه موقوف على سلمان، كيف ذلك يا رسول الله، ليست موجودة في زهد أحمد. يقول المساجد التي تقام فيها الشركيات والبدع وكذلك مساجد الحزبيين من أصحاب الجمعيات يكون حكمها كذلك أن مساجد ضرار، ما أسس على محاربة السنة يكون مزيد ضرار. لكن أكثر المساجد يستغلونها فقط، وأسست للصلاة والعبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن يستغلونها في بدع أخرى فلا يشملها النص. أخ يقول الآية صفحة 351 ولا يحلفن بفتح الفاء الصاد بالضم تصوبها، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يقول هل يصح أن يقال المسجد الحرام أسس على التقوى؟ بلا شك يرفع إبراهيم القاعدة من بيته وإسماعيل، ربنا تقبل منه أنك تسمع عليه. قال من ذبح مراعاة لأحد من الناس هل يجوز له أن يأكل من ذبيحته؟ أن يدخله الرياء في ذبحه، وقد يكون الرياء في إظهار الكرم وليس في الذبح بنفسه، إهراق الدم قد لا يقع فيه بنفس الذبح الرياء، الرياء بإظهار الكرم، إظهار ماذا الجود وغير ذلك، هذا يقع فيه الرياء. أما كونه يذبح نفسه من الذبيحة نفسها من أجل إثناء عليه فوقع في الشر، ما يؤكل منها. يقول أيهما أعظم عبادة مالية، الزكاة أم الذبح؟ الزكاة واجبة، الزكاة المفروضة هي واجبة فهي أرفع بلا شك، المفروضات أحب إلى الله من النوافل، ولكن الذبح اجتمع فيه عبادة الصدقة وعبادة أيضا إهراق الدم لله سبحانه وتعالى. يقول في بعض النسخ ورش بدل رويس، لأن معروف رويس قد ذكرها الجزري، ذكر قراءته اللات بالتشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وجه مناسبة لاير الترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناء والذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح يأيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. ما هو حديث ثابت بن الضحاك؟ قال كان فيها وثن في الجهل يعبد، قال لا، قال فأوفي بنذرك، سيأتي بتمامه. قوله في رجال يحبون يتطهروا، روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تام في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه بن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. ما حديث عويم بن ساعدة فهو في إسناده ضعف، أبو أويس في إسناده أبو أويس ضعيف، وفي إسناده شرحبيل بن سعد أيضا ضعيف، منهم من يشدد الضعف فيه، وكذلك شرحبيل بن سعد لم يسمع من عويم، وحديث جابر وأنس صالحة للاستشهاد في إسناده. عتبة بن أبي حكيم ضعيف. عتبة بن أبي حكيم ضعيف. والحديث شاهد عن أبي هريرة عند أبي داود الترمذي وفي إسناده يونس بن الحارث وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول، وشاهد آخر عن ابن عباس عند الطبراني والحاكم وفيه عن عنت بن إسحاق، وشاهد آخر عن محمد بن عبد الله بن سلام ابن السلام عند أحمد وفيه شهر بن حوشب، وشاهد من مراتب الشعبي عند ابن أبي شيبة. فبهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن على أقل الأحوال. الحديث حسن. بقي زيادة إنا نتبع الحجارة الماء، جاءت في حديث ابن عباس في بعض طرقه وهي ضعيفة شديدة الضعف. قوله والله يحب المطهرين. قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. يشمل الأمرين. الله يحب المطهرين، يشمل الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. أثر أبو العالية إسناده صحيح، أسنده ابن أبي حاتم في تفسيره. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن أبي المنهال عن أبي العالي، هذا اسمه صحيح. قال وفي إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. من أين استفاد إثبات الصفة؟ الله يحب المطهرين. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن يرحل إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. الأول قالوا أيضا قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذره، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. إسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال المصنف رحمه الله. والصحابة شيخنا رحمه الله في الصحيح مسلم. قوله عن ثابت بن الضحاك أي بن خليفة الأشهري، صحابي مشهور، رواه عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها بوانة وبوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون لملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله، يعني حتى إذا كان قد زال، ما دام قد عبد في هذا المكان بغير الله فلا يجوز. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. قد يختص العيد بمكان بعينه، قد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، من الإعادة أصلها تكرر سواء كان بيوم أو بعمل. لذلك سميت الجمعة عيدا لحصول أمرين، يعتمد يعود هذا اليوم ويعود فيه أيضا اجتماع المسلمين في ذلك اليوم، كذلك عيد الفطر وغيره. قال في الزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. الحديث حسن له طريقان، جاء عن ابن عباس وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، رواه عن الزهري فوصله، وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن السباق مرسلا، فالراجح الثان. وجاء عن أبي هريرة عند أحمد وفي إسناده أبو بشر مؤذن دمشق وعامر بن لدين الأشعري وكلاهما مجهول الحال، فالحديث حسن بالمرسل، المرسل مع الموصول، موصول أبي هريرة، يصير حسنا بالطريقين. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أصبح غير محفوظ، فأنت تستشهد بالرواية المحفوظة وهي المرسل، فتقول هذا المرسل يشهد له كذا، ولا تقول حديث ابن عباس يشهد له كذا، لأن تبين أن حديث ابن عباس غلط، أن المحفوظ هو المرسل فتستشهد بالمرسل، فالغلط لا يستشهد به. لماذا قلنا حسن وما قلنا حسن لغيره أو حسن بشواهده عندك؟ نعم. لماذا قلنا حسن فقط؟ ما قلنا حسن بطرقه؟ نعم، حسن لغيره أو حسن بشواهده؟ والآن طريقان ضعيفتان، طريقان ضعيفة. آمن ذكران هذا عليك، حتى إن كان الطريقين فقط. آمن يجيب مرسل مالك. أول الآن عندنا طريقان، طريق مرسلة الزهري عن عبيد السباق مرسلة، طريقة ثانية فيها مجهولة حال. آخر نرجيت. نعم، الطريق المرسل ماله حسن بذاته. نعم، مرسل. نعم، تقصد الطريق إلى عبيد، صحيح الطريق إلى عبيد مالك عن الزهري عن عبيد. نعم، الله، فوقع الناس في شجر الوادي، فمن سيقع في الشجرة؟ بعدنا. نعم، 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 ارفع صوتك، ما سمع. لا لا اخوان، لان الشيخ الاسلام ما عزاه مصدر معين، يعني ذكر الحديث ما قال عن ابن عباس أو عن كذا، فلو حكمت على حديث بعينه، إسناد بعينه، تقول حسن بطرقه أو حسن لغير، مثلا ذكر حديث ابن عباس أو حديث أبي هريرة، فالحكم النهائي على حديث أبي هريرة أنه حسن لغير، لكن ذكر الحديث بدون عزم، فحكمنا على الحديث يعني مطلقا، فالحديث بإطلاقه حسن، حسن مجموع طرقه. لكن تقول حسن لغيره إذا حسنت مثلا حديث أبي هريرة، جاء عندك حديث أبي هريرة، ماذا تحكم على حديث أبي هريرة؟ حسن لغيره، أن لو قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذين قد جعل الله المسلمين عيد، لكان حديث أبي هريرة حسن لغيره، حديث أبي هريرة حسن لغيره، أو ذكر أحدهم، ذكر المرسل فتقول حسن لغير، لكن ذكر حديثا فقط فيحكم حكم نهائي عليه حسن أو حسن بمجموع طرقه، صحيح، صحيح بمجموع طرقه. قال والاجتماع، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أن هذا يوما قد جعل الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوم الجمعة بسبب تكرره اجتماع المسلمين، كذلك في العيد اجتماعهم وصلاة العيد كذلك. فقول شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه أطلق كلمة العيد على ماذا؟ على اجتماعهم، على الاجتماع وأداء الصلاة وسماع الخطبة، ولم يطلقها على نفس ماذا الزمان، أن قول شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن اجتمع معه وصلى معه. قال والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، حيث ماذا أنهم يكررون زيارة ذلك المكان. وقد يكون لفظ العيد، هذا الحديث سيأتي معنا في الباب في باب قادم، وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليمن والعمل فيه، اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى، لعائشة في الصحيحين. لماذا ذكر شيخ الإسلام هذه الأمور؟ كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم الأول 442، لماذا ذكر تفسير العيد؟ نعم، لأن في أحاديث كثيرة ماذا النهي عن الحديث لا تجعلوا قبري عيدا كان مهما أن يبين معنى العيد، وتكرر الزيارة في ذلك المكان يعني يجعل مكانا ينتاب ويعتاد زيارته. وكذلك في هذا الحديث الذي عندنا كان فيها عيد من أعيادهم، أي مكان اعتادوا زيارته ونعم أو الاجتماع فيه. نعم، قال المصنف في استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، هذا في تنبيه طيب على أن السؤال إذا كان فيه إجمال استفسر، فلابد من ذلك، فمثل هذا لابد من استفسار هل هذا المكان مناسب لوفاء النذر أم لا. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، قوله فأوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، فلما قالوا لا قال فأوفي بنذره، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن موثان مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام كذلك في اقتضاء الصراط المستقيم الأول 440 وما بعده. هذه فائدة تستفيدها في الأحكام الشرعية، تعقيب الوصف بالحكم تعقيب نعم مقرونا بالفاء يدل على أن الوصف علة سبب لذلك الحكم أو علة لذلك، تعقيبا للوصف بالحكم بالفاء فأوفي بنذره. ولما استفصل هل كان فيها وثن أو ثجال يعبد، هل كان فيه عيد من أعيادهم، كان الجواب بالنفي لا، قال فأوفي بنذرك دل على أن خلو المكان من هذه الأمور سبب لوجوب الوفاء. قوله فإنه لا وفاء النذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية، لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ما الدليل عندك يا أخي؟ قال لا يجوز الوفاء بالنذر المعصية بالإجماع، ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا عاشر البخاري وسيأتيه. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما يجب وهو المذهب، نعم حديث الباب أيضا روي عن ابن مسعود وابن عباس، أثر ابن مسعود من طريق أبي عبيدة ولده عنه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، وأما أثر ابن عباس فإسناده صحيح، أخرجه من أبي شيبة عن وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير الأشج عن كريب عن ابن عباس، إسناده صحيح، رجال ثقات مشهورون. ابن عباس كان يرى وجوب تكفير النذر، يعني نذر المعصية يجب أن يكفر كفارة يمين. وكذلك ابن سعود أفتى بذلك إلا أن فيه علة كما سمعت من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود. قال وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن، احتج به أحمد وإسحاق، فيكون حتى مذهب إسحاق أيضا، يكون أيضا مذهب إسحاق. أما الحديث فهو منكر، حديث عائشة ضعيف منكر، ظاهره الصحة لكن عله جماعة من الحفاظ كالبخاري والدارقطني والترمذي ذكروا أنه سقط من إسناد سليمان بن أرقم وهو متروك. راجع حديث معلة رقم 499. جاءنا ابن عباس عند ابن الجارود شاهد له، جاء الحديث أيضا عن ابن عباس عند ابن الجارود كفارته كفارة يمين، لا يفي بالنذر المعصية وكفارته كفارة يمين. فيه خطاب ابن القاسم الحراني وثقه بعضهم وضعفه آخرون، ويظهر أن حديثه يصلح للتحسين لكن يخشى أن يكون قد وهم في الحديث، فإن المعروف عن ابن عباس أنه من فتواه من قوله بأسانيد صحيحة منها السند المذكور قبل عند ابن أبي شيبة، وله طرق أخرى غير الطريقة المذكورة، فالأثر مشهور عن ابن عباس موقوفا، فيخشى أن يكون هذا الرجل خطاب بن القاسم قد وهم في رفعه، الذي غار أنه موقوف على ابن عباس. لكن بقي بعض مستدل بالحديث الآخر وهو حديث عقبة بن عامر في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. قال الحديث عام، اشمل نذر المعصية واشمل النذر الذي لم يسمى والمبهم، نعم وهو المبهم، وكذلك الذي لا يطاق، كفارته كفارة يمين لحديث ابن عباس، نعم جاء مرفوعا لكن الراجح وقفه على ابن عباس. حديث عائشة، نعم حديث عقبة بن عامر هذا الذي ذكرته لكم هو أحسن ما يستدل لهم به، لكنه ليس صريحا، لكنهم أخذوا بعمومه، وشبهه بعضهم بالنذر، نعم شبهه بعضهم باليمين، شبه النذر باليمين، قالوا كما أنه إذا حلف أن يعمل معصية كفر، قال والله لا شربنا الخمر، والله لا ماذا لا منعنا المسكين أو ما شبه ذلك، فيكفر كفارة اليمين، عليه كفارة. قالوا والنذر هو التزام لله كالتزام اليمين، فعليه كفارة. طيب نقرأ القول الثاني. قال الثاني: لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة. حديث الباب ماذا قال؟ هل كان فيه ثم قال: لا وفاء نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك نذر. قالوا لم يذكر فيه الكفارة. قال وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل عن المقيد، عن المقيد، الذي يظهر أن الكفارة أقرب، تكفيره أقرب، تشبيه أنه باليمين، كما أن الإنسان إذا حلف أن يعمل معصية فيكفر، كذلك إذا التزم شيئا لله وهو معصية فلا يفي بذلك وعليه كفارة. وأيضا يستأنس بفتاوى الصحابة عائشة، نعم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك ولا يعلم له من الصحابة مخالف، وكذلك ابن مسعود بعضهم يتجاوز في رواية ولده أبي عبيدة عنهم، يقولون هو من أهل بيته واعتنى بعلمه، فبعضهم يتجاوز في ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما نذرت بهجر عبد الله بن الزبير وبقيت أياما كثيرة كما في البخاري، فلما جاءوا وذكروها وقالوا لا يجوز لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وجعلوا يعاتبونها، مع أن أم المؤمنين أرادت الزجر ويجوز هجر العاصي تأديبا له، ولعل عائشة رضي الله عنها رأت ذلك، ومع ذلك ندمت واعتقت رقابا في كفارة لنذرها كما في البخاري، حتى قالوا أنها اعتقت، حتى جاء في الحديث أنها اعتقت 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت بعد ذلك نذرها بكت، مع أنها محمول على أنها أرادت الزجر. وتعلمون هجر أهل المعاصي يجوز زجرا إذا حصلت المصلحة. ما هو سبب هجر عائشة لعبد الله بن الزبير؟ من المتأخرين ذكر خانهاني صوتك. نعم، بلغه أنها أعطت عطاء أو باعت بيعا، فقال لا تنتهين عن ذلك ولا أحجرن عليها. أسأل أدب، كيف يحجر على أم المؤمنين؟ يعني أسأل أدب مع أمه. رضي الله عنه وهو صحابي فاضل وقد تاب من ذلك، لكن شعرت بهذا يعني بإساءة إليها، ف محمول على أنه ليس انتقاما لنفسها رضي الله عنها، ولكن زجرا له أن الإساءة لأم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان نحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وفي تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى مريضه ثبت ذلك في ذمته، لأنه ما عين ملك لأحد، متى ما ملك رقبة أعتقها. وأما أن يعتق ملك غيره فليس هذا له، أو يذبح شاة غيره فليس هذا. ومن ذلك حديث عمران بن حصين في مسلم لما أسرت امرأة من المسلمين مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ركبت الناقة وأفلتت من المشركين نذرت لله إن نجاها الله عز وجل على الناقة لتنحرن، فلما وصلت المدينة قال المسلمون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحوا برجوعها، برجوع المرأة مع الناقة، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جدتها، نذرت لله أن تنحرها، يعني جزاء مخالف، المفروض تكرمها تطعمها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء النذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. هذا من ذلك. قوله رواه أبو داود إسناده على شرط مسلم، أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد مصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75. قال في مسألة الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثاني أن المعصية قد تؤثر في العرض وكذلك الطاعة من حيث ماذا أخذه، نعم لما كان قاصدا فيه معصية أمر بعدم القيام فيه، وكذلك حديث ثابت هل كان فيه وثم فالجهل يعبد إلى آخره. ثالثا رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل وبين حتى عرف المسألة على وجهها ثم أكثر. الرابع استفسار المفتي لاحتاج لذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زوال. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوال. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا، يعني في رد على من يقول أنه لا بد يكون قاصدا مشابه، فهذا الرجل ليس قاصدا مشابه، مع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. العاشرة لا نذر في معصية، يعني لا وفاء له لا وفاء به، وأما الانعقاد فالصيام ينعقد ويكثر كفارته. الحادي عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، كذلك لا نذر أي لا انعقاده، نعم لا يفي به، وما انعقاده فينعقد وعليه كفارة يمين. أخ يقول قولك في عبد الزبير أساء الأدب معها لو ذكر عبارة أرفق أخطأ. طيب أخطاء في حق من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأحسنت. طيب لا شك أن العبارات الطيبة في حق الصحابة أولى. أخطاء أحسن يقال أخطاء في حق من المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. خلاص نترك هذا الدرس أحسن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.